هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى، وهي الخاصة بيوم 24 من شهر ذي الحجة، وقد شهد عدة وقائع إسلامية مباركة، فهو يوم المباهلة ونزول آياتها، وهو يوم نزول آية التطهير.
نعم، وكذلك يوم تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بخاتمه في ركوعه ونزول آية الولاية.
وكذلك في مثل هذا اليوم مساء، أي في ليلة 25 من ذي الحجة، نزلت سورة الإنسان المباركة في حق أهل بيت الرسالة صلوات ربي عليهم أجمعين. فهذه الحلقة من البرنامج تختص بما ذكرنا، نرجو متابعتكم الطيبة.
نبدأ أعزائنا المستمعين بذكر واقعة المباهلة، فنقول على نحو الإجمال: اجتمع زعماء نصارى نجران وحكماؤهم يتدارسون أمر كتاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعوهم فيه إلى الإسلام، ولم يتوصلوا إلى رأي قاطع، إذ كانت في أيديهم تعاليم تؤكد وجود نبي بعد النبي عيسى عليه السلام، وما ظهر من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو يشير إلى نبوته، لكن تعصبهم كان يمنعهم من الاستجابة له صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا قرروا أن يرسلوا وفدا يقابل شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويحاوره.
واستقبل نبي الإسلام الوفد الكبير، وقد بدا عليه عدم الرضا لمظهرهم الذي كان يحمل طابع الاستكبار والعلو في الأرض، فقد كانوا يرتدون الديباج والحرير ويلبسون الذهب ويحملون الصلبان في أعناقهم، فرجعوا ثم غدوا عليه ثانية وقد بدلوا مظهرهم، فرحب بهم واحترمهم وفسح لهم المجال ليمارسوا طقوسهم.
نعم، ثم عرض عليهم الإسلام وتلا عليهم آيات من القرآن، فامتنعوا وجادلوه، فنزل أمر الله عز وجل لرسوله الأكرم أن يباهلهم، فاتفقوا على اليوم اللاحق موعدا، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحمل الحسين عليه السلام وبيده الحسن عليه السلام، وخلفه فاطمة وابن عمه علي بن أبي طالب عليهم السلام، امتثالا لأمر الله تعالى الذي نص عليه الذكر الحكيم قائلا:
فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولم يصحب سواهم أحدا من المسلمين ليثبت للجميع صدق نبوته ورسالته. وهنا قال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني.
وحين أبوا أن يباهلوا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، قال لهم الرسول: أما إذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. فأبوا، فقال: إني أناجزكم للقتال، فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحكم على ألا تغزونا ولا تردنا عن ديننا، على أن نؤدي إليك في كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر، و1000 في رجب، و30 درعا عادية من حديد. فصالحهم على ذلك. وروي أن السيدة والعاقبة من زعمائهم لم يلبثا يسيرا حتى عادا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنا إسلامهما.
وعلى أي حال حضرات المستمعين، فقد اشتملت حادثة المباهلة على معطيات عقائدية مهمة تعرف الأجيال إلى يوم القيامة بالذين اختارهم الله لحفظ شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خلفاؤه الحقيقيون وأوصياؤه في أمته. عن بعض هذه المعطيات العقائدية المهمة يحدثنا ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أولا، المباهلة في حد ذاتها هي تنشأ من واقع تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحدي لهذه الرسالة ولدعوته صلى الله عليه وآله وسلم، فيتم هناك إعلان للمباهلة وتستبطن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ليحدد من هو الكاذب الذي ينزل عليه العذاب والنعنة ومن هو الصادق في ذلك. وهذا الأمر يمثل إعلانا واضحا وموقفا قويا من النبي صلى الله عليه وسلم في ثقته برسالته وفي إعلان هذه الثقة للناس من حوله، حيث إنه لا ينطلق في دعوته هذه إلا من خلال وضوح الكامل والصدق التام لهذه الرسالة التي هي من الله سبحانه وتعالى. فهي إعلان واضح بالموقف العملي الخطير لصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يحتاج إلى كثير من الاستدلال، وهذا من شأنه أن يعزز صدور الرسالة في حياة الناس. الأمر الثاني هو نوعية الأشخاص الذين باهل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين مثلوا بالنسبة إليه الأحب إلى قلبه والأعز على نفسه. وعندما نعرف بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطلق في محبته وفي عاطفته، لا ينطلق من هوى ذاتي مما ينطلق فيه كثير من الناس، وإنما الرسالة هي كل همه، الرسالة هي التي ملأت عليه شخصيته وعقله وفكره وروحه وأحاسيسه. ولذلك نفهم من خلال اختيار النبي لهؤلاء الذين هم أعز الناس إلى قلبه أنهم أعز الناس إلى قلبه رساليا، وهم علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام، الأعز على قلبه رساليا لأنهم يمثلون في قيمهم في فكرهم في شخصياتهم في توجهاتهم يمثلون الرسالة بأنصع معانيها، فهم الامتداد الطبيعي له صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أتى بهم ليعلن هذا أمام الناس أو ليصور هذا الناس المشهد الذي ينطلق فيه هؤلاء الثلة من أهل بيته معه صلى الله عليه وسلم، ليحدد من خلال ذلك الخط الحاسم والفاصل بين استمرار هذا النمط التكذيبي من أهل الكتاب أو من هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين صدق الدعوة بالموقف الجلي الواضح من خلال خصوصية الأشخاص الذين هم الأقرب إلى قلبه وبالتالي هم الأقرب إلى الله. وهذا ما نفهمه أيضا في عدة مواقف عندما تحدث النبي عن علي عليه السلام مثلا، فقال بأنه لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هو الحب الرسالي ليس الحب المنطلق من أمور شخصية ذاتية كما قلت. وهكذا بالنسبة إلى الزهراء وبالنسبة إلى الحسنين عليهم السلام جميعا. ولذلك هذا المشهد مشهد المباهلة هو يمثل مشهدا ناصعا وحدا فاصلا في حركة الرسالة التي أورثت لدى الناس الثقة الكبرى فيها، وأظهرت عجز الفئات المناورة لها سواء انطلقوا في خط أهل الكتاب أو في غيرهم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد من خلال هذه السلة معه أنه يمتلك الثقة التامة والوضوح التام والصدق الجلي الناصع في مسألة الرسالة، وليست مسألة تنطلق من أهواء شخصية ولا مسألة تنطلق من واقع يتردد فيه القائد أمام ضغوط الواقع، وإنما هي مسألة تنطلق من هذه الحركة الرسالية الممتدة البادئة من الله سبحانه وتعالى والممتدة في عمق الحياة، والتي ستصل إلى خواتيمها من خلال امتداد الذرية الصالحة الرسالية التي مثلها هؤلاء وأولادهم عليهم الصلاة والسلام.
كانت هذه أعزائنا المستمعين توضيحات سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان عن الدلالات العقائدية لآيات واقعة المباهلة، فشكرا له. وشكرا لكم أيها الأطائب، وأنتم تتابعون برنامج أعلام الهدى في هذه الحلقة الخاصة بيوم 24 من شهر ذي الحجة المبارك الذي نحتفي فيه بعدة مناسبات إسلامية مهمة، أولها واقعة المباهلة، والثانية نزول آية التطهير.
أيها الأحبة، تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطق لسان النبوة الصادق بمقام الإمام علي والسيدة زهراء وابنيهما الحسنين عليهم الصلاة والسلام، ومكان هذا المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا ترديدا لصدى الوحي وبيانا تفصيلا لآياته المحكمات مثل آية التطهير والمباهلة والمودة وآيات سورة الإنسان وغيرها من آيات الذكر الحكيم التي جمعها العلماء في كتب خاصة. ولم ينحصر ذلك بعلماء الإمامية، بل شمل علماء الجمهور أيضا، حيث جمع الحافظ الحسكاني الشافعي مجموعة من تلك الآيات وروايات نزولها في أهل البيت عليهم السلام في كتاب شواهد التنزيل.
وبالنسبة لآية التطهير، فقد صرحت روايات السنة والشيعة نزولها في أهل الكساء عليهم السلام. نذكر من هذه الروايات ما روي عن أبي هريرة عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة سلام الله عليها إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق، فوضعتها بين يديه، فقال: أين ابن عمك وأبنائك؟ فقالت: في البيت. فقال: أدعيهم. فجاءت عليا فقالت: أجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت وأبنائك. قالت أم سلمة: فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان من المنامة، فمده وبسطه فأجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رؤوسهم، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه تعالى ذكره، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فأنزل الله هذه الآية الكريمة، فصار صلى الله عليه وآله يمر على بيت الإمام علي والسيدة زهراء وابنيهما الحسنين عليهم الصلاة والسلام 6 أشهر ثم يقف ببابهم ويردد قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. جاء بحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن النبي كان يمر ببيت فاطمة عليها السلام 6 أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وفي مثل هذا اليوم أعزائنا المستمعين، أي 24 من ذي الحجة، تصدق أمير المؤمنين علي بخاتمه الكريم لأحد السائلين، جاء في تفسير العياشي بإسناده عن الحسن بن زيد قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل الأمين بهذه الآية:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
مستمعين الأكرم، وفي هذا اليوم الشريف أيضا نزلت فيه مساء، أي ليلة 25 من شهر ذي الحجة، سورة هل أتى في شأن أهل البيت عليهم السلام، لأنهم كانوا قد صاموا 3 أيام وأعطوا فطورهم مسكينا ويتيما وأسيرا وأفطروا على الماء. وعلينا هنا التأسي بأهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدق على المساكين والأيتام، وأن نجتهد في إطعامهم.
إذن يوم 24 مستمعين الكرام من شهر ذي الحجة يوم شريف، وفيه أحداث هامة وعظيمة، وفيه عدة أعمال كالغسل والصيام والاستغفار 70 مرة، وكذا دعاء المباهلة. ومسكا للختام نقرأ المقطع الأول منه هدية عطرة لحضراتكم ونسألكم الدعاء: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل، اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من جمالك كله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله، اللهم إني أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني.
ها مستمعين الأكرم، تقبل الباري سبحانه أعمالكم وأعمالنا في هذا اليوم الشريف،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.